خوف نايم يعني ممكن تو
اي
اي ترقب بالي بالي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والكهانة والقيافة والشعبدة وتعليمها والقمار والغش الخفي وتدليس الماشطة. من جملة الأعمال المحرمة التي يحرم تعليمها، وعليكم السلام ورحمة الله، وتعلمها والتكسب بها، هي الكهانة بكسر الكاف، وهي عمل يوجب بسببه طاعة بعض الجان للشخص الكاهن فيما يأمره به، فيلقي إليه، أي إلى البعض، بعض الجان، دستورات مما يجعل بعض الجان مطيعا له، فيأمره بالتالي ما يريده. وهذا المعنى للكهانة إن قطعنا النظر عنه، أي عن معنى الكهانة وتعريفها، فعند ذلك تكون الكهانة بهذا المعنى قريبة من السحر، حيث أنه كما أن السحر تترتب عليه بعض الأمور الخارقة للعادة، فكذا الكهانة من هذه الجهة. هذا إذا قطعنا النظر عن التعريف، هذا التعريف الذي تقدم للكهانة. وأما إذا أخذنا التعريف بنظر الاعتبار، فتكون الكهانة من حيث المعنى أخص من السحر. ووجه الأخصية باعتبار أن السحر كما يتحقق باستخدام بعض الجان كذلك يتحقق باستخدام الملائكة واستنزال الشياطين بينما الكهانة يتتحقق بخصوص استخدام بعض الجان فحسب. وكيفما كان فهذا العمل حرام تعليمه وتعلمه والتكسب به. ومن جملة الأعمال المحرمة القيافة وهي مما يحرم تعليمها وتعلمها والتكسب بها وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات وأمارات خاصة على خلاف الموازين الشرعية المقررة في الإلحاق وعدمه، كما لو رأى في بدن زيد أو يده ووجهه علامات خاصة ومن خلالها حكم بنحو الجزم. هذا بنحو الجزم مهم لأنه من أحد السورتين اللتين تحرم القيافة فيهما لا مطلقة. حكم على نحو الجزم بأنه ولد عمرو أو أخ له. هذه هي حقيقة القيافة. وأما استكشاف صحة النسب أو عدمها بالطرق العلمية الحديثة من خلال تحليل الجينات الوراثية فلا يعد من القيافة ولا يكون حراما. ثم أن القيافة إنما تحرم في صورتين: الأولى فيما لو ترت فيما إذا ترتب على الحكم بتوسط القيافة أمر محرم خلاف الشرع، كما في مثالنا المتقدم، لو كان الغرض من الغرض من النسب وكون زيد ولدا لعمر إثبات الإرث، إثبات خبر لو كان، لو كان الغرض من النسب والحكم بالقيافة من خلال العلامات لأن زيد ولد لعمر، الغرض من ذلك شنو كان؟ أنه نسبة النسب، نسبة الإرث، إثبات الإرث لزيدين أو وجوب النفقة على عمر، لأن إذا صار زيد ابنه فلا بد من ماذا؟ من وجوب النفقة على زيد، في حين أنه لو لم تثبت الولدية من الناحية الشرعية، قلنا القيافة استنادا علما إلى علامات وأمارات خاصة على خلاف الموازين الشرعية المقررة، في حين أنه لو لم تثبت الولدية من الناحية الشرعية لكان أخذ الإرث، يعني أخذ زيد الإرث أو أكل النفقة حراما، وأكلا للمال بالباطل المنهي عنه، عن هذا الأكل المنهي عن في القرآن بين قوس، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يغلق القوس. الصورة الأخرى في صورة ما إذا كان الحكم بتوسط القيافة على نحو الجزم واليقين والبت، فعند ذلك تحرم القيافة وإن لم يترتب وإن لم يترتب عليها أمر محرم شرعا. فلذلك الشرح في العبارة يأتي بأو، يقول إنما تحرم القيافة إما في هذه الصورة أو في صورة لو كان الحكم، هذا الأو باعتبار ماذا؟ مثل أنه إذا كان الحكم على نحو الجزم فالقيافة تكون محرمة حتى وإن ماذا لم يترتب عليها فد أمر محرم، إيش مجرد ماذا؟ مجرد مثلا يثبت هذا نسب لذاك أو ينفي هذا ولد عن ذلك، إسا وجه الحرمة لوجود النص، وثانيا أيضا وجود بعض المفاسد اللي تترتب، كما يحكى في الزمان السابق القيافون كانوا الممارسين فيهم كانوا عندما يحكمون يحكمون بنحو البت بنحو الجزم، فينفي زيد مثلا عن عمرو ينفيه أنه ولد لعمر، وبالتالي تحصل هناك عداوات، تحصل هناك يحصل قيل وقال، وأنه لما ولما، وهذا يروح يقول هذا مو ابنك، فتقوم آخر يذهب يجي على هذا يقول أنت ليش تأخذ هذا، هذا ولد لنا لا ولد لك. القياف قال وفق على ما قال، هذا مو من عشيرة كنانة مثلا، من عشيرة كذا بني تميم، من باب المثال. ليش؟ لأنه هذه علامات وأمارات خاصة موجودة تلحق هذا الشخص زيدة بمن؟ بتميم لا بكنانة. والحاشر عن أنه ولد لكنانة وأنه ابن زوجته وأمثال ذلك، فتوقع هناك عداوات وبغضاء وقيل وقال، فمن أجل ذلك حرمته الشريعة أو حرمتها الشريعة المقدسة. التكسب كما يجي لعله في بعض إذا صار مجال في الحكاية، أنه هكذا رجل خبير فيجي إلى شخص يقول أني أريد مثلا، إما نيته فاسدة أو لا، يريد أنه نيته صحيحة، أنه أثبت لي أمام العشيرة بأن هذا ولدي. فكأنما الرجوع إلى الخبرة، يقول أرجعوا إلى فلان حتى يبين لكم أنه هذا ولد لي أم لا، فيتكسب. فذاك يبين لهؤلاء العشيرة بأنه يا هذا ولد لهذا، مقابل أجرة. يعني إذا وقع التكسب بها فعند ذلك يحرم التكسب. والكهانة بكسر الكاف، وهي عمل يوجب، يعني بسبب هذا العمل يوجب ماذا؟ طاعة بعض الجاني له أي للكاهن، فيعطيه دستورات معينة بحيث يجعل الجن يسخر ذلك الجن ويكون في طاعته، ثم يأمره. قال يوجب طاعة بعض الجاني له فيما يأمره به. ثم قال الشارح عند عبارة أو جملة على فيها مقطعان، قال وهو يعني عمل الكهانة قريب من السحر أو أخص منه. هذا الذي وضحته لكم، هذا التعريف عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمر به. مرة نقطع النظر عن هذا التعريف وننظر إلى أن الكهانة عمل من الأعمال والسحر عمل من الأعمال، مع قطع النظر عن التعريف، عند ذلك يكون عمل الكهانة قريبا من السحر. وجه القرب باعتبار أنه كما أن السحر تترتب عليه بعض الأمور الخارقة للعادة، الكهانة كذلك تترتب عليها بعض الأمور الخارقة للعادة. أو أخص منه فيما إذا نظرنا التعريف، نظرنا إلى تعريف الكهانة وأخذنا هذا التعريف بنظر الاعتبار، فعند ذلك عندما نقيس هذا التعريف إلى تعريف السحر فيصير من حيث قياس مفهوم إلى مفهوم، فتتولد عندنا هناك نسبة، ويكون عمل الكهانة أخصميا من السحر. وجه الأخصية أن السحر كما يتحقق باستخدام بعض الجان، يتحقق أيضا بمن؟ باستخدام الملائكة واستنزال الشياطين كما تقدم، بينما الكهانة خصوص استخدام بعض الجاني. العمل الآخر قال القيافة، وهي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتب عليها إلحاق نسب، يترتب على تلك العلامات والأمارات إلحاق نسب ونحوه. نحوه أي عدم إلحاق نسب، نفي بعضهم عن بعض. فالقيافة في تعريفها الدقيق كما عند المعاصرين إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات وأمارات خاصة. يعني بموجب هذه الأمارات يحكم، وحكم لازم يكون على نحو الجزم حتى تكون قيافة ومحرمة. أما إذا حكم على نحو الظن أو على نحو الاحتمالي فهذا لا يعد قياسا ولا بأس به، كما هو دورات يصدف فيما بيننا هذا يا سبحان الله قد يشبه ذاك، وليس هو بغرض أنه هذا ابن لذاك، من هذا عربي وذاك أجنبي مثلا، وهذا يتفق. القياس بلي، وإنما الآن رح يبين الشارح أن القياس متى تحرم. قال وإنما يحرم، يعني هذا الإلحاق اللي هو عبارة عن القياس، وإنما يحرم إذا رتب عليها محرم، هذه السورة الأولى، أو جزم بها وبت بها وقطع بها، وإن لم يترتب عليها محرم. بل القياس إنما حرمتها الشارع يعني لما تعلمون لوجود لترتب بعض المفاسد عليها، وفضلا عن أنها عملية مخالفة علما، مخالفة للأسس والموازين المقررة في الشرع المقدس. فعندما يلحق شخص ولدا لشخص ثم يرتب عليه الإرث، فهذا الشخص زيد سوف يأكل ذلك الإرث فيكون أكلا للمال بالباطل، لأنه من الناحية الشرعية هذا ليس ولدا له لذلك. ولكن مع ذلك كان في الزمان السابق كثير هناك من الأشخاص الممارسين للقيافة، حتى جعل هناك علما يسمى بعلم أو بعلم القيافة، يعني شخص معروف يدعى مثلا عنه أنه قياف، يعني يعرف كيف يلحق بعضا ببعض في النسب أو ينفي بعض عن بعض في النسب. بلي هكذا يحكى في فترة أو عصر الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذه الحكاية ينقلها الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي، وكذلك المجلس في البحار في موضوع بيان حالات وأحوال الإمام الصادق سلام الله عليه. فكان هناك شخص علي بن هبيرة، هذا كان من حكام وأمراء بني العباس في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه، كان عنده غلام اسمه رفيد. ففي فترة من الفترات ساء التفاهم فيما بينهما من تشاجر أو غير تشاجر، المهم وهم أراد الملك أن يقتل غلامه، فعرف الغلام فالتجأ إلى مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، والإمام آواه، ثم بعد ذلك قال له الإمام اذهب إلى مولاك وقل له إن جعفر بن محمد يقرئك السلام ويقول لك بأن عبدك رفيد، أو بأن غلامك رفيد قد آويته أنا فلا تؤذه. فقال للغلام يا ابن رسول الله مولاي شامي سيء العقيدة، يعني تعرف ما تمشي عند هذه الكلمات. قال له اذهب وقل له بما قلته لك. عند ذلك خرج الغلام بعد يقول بعد مولاه ابن رسول الله، وشو مرة ثانية قال لي روح قل له مثل ما أنا قلت لك. عند ذلك ذهب إلى الصحراء، شاهدنا هنا راح يصير، ذهب إلى الصحراء قضية القيافة، ذهب إلى الصحراء لعله منزعج، لعله أنه مستعجل، قال لي ارجع وذاك يقتلني بمجرم يأخذني يقتلني. فذهب في الصحراء فالتقى رجل إعرابي سلم عليه، قال له إلى أين تذهب؟ قال للعبد للغلام إلى أين تذهب؟ إنك شخص مقتول على ملامحك القاتل. يقول قال له ناولني يدك أو مد إلي يدك طائلة. قال هذه يد شخص مقتول، ناول أرني رجلك، تراوى رجلك، هذه رجل شخص مقتول. ثم نظر إلى ملامحه قال هذا شخص مقتول. ثم فجأة قال له مد لي لسانك، فمد إليه إلى ذلك الأعرابي لسانه. بمجرد أن وقع نظرة هذا الرجل العرابي القياف على لسان عبد قال لا ضرر عليك، لا يصيبك القتل البتة. فقال من أين عرف؟ سأل السبب، قال لأن في لسانك رسالة، هذه الرسالة لو تبلغ بها الجبال العظام لانهارت أمامك ولذابت أمامك وصارت منقادة لك، فانت هكذا في لسانك فذهب فلا ضرر عليك. عندك صار عند اطمئنان، ذهب إلى مولاه. بمجرد أن دخل على القصر رأسا أمر الملك بأنه شدوه اكتفوه اقتلوه، فشدوا إيديه كذا، جاء الجلاد جر سيفه على أم رأسه. قال يا أمير، لم تستطع أو ما استطعت أن تأخذني وأنا في غيابي، وإنما أنا بنفسي جيت، أنا لكن شارد وباقي على هروبي، تمدد تأخذني، بس أنا الآن بنفسي جئت، فلي معك مطلب في الخلوة، يعني في مكان كون بيت بس أنا وأنت. فقال لا آتوني ياش، جيبوا شنو هو ومكتف وكذا، أشوف شنو عند هذا المطلب. المهم قال له إن مولاي ومولاك جعفر ابن محمد الصادق يقرئك السلام ويقول لك كذا وكذا. قال متعجبا، جعفر ابن محمد يقرئني السلام؟ قال بلي، وقسمنا 3 مرات. فعند ذلك رأسا وضع ايديه الملك على كتفه وحل الحبل اللي من ايده، ثم قال له انا لا اطمئن الا ان تفعل بي ما فعلته بك. قال انا عبيد، ما عندنا هالشي قابلية، انا صن ما افشن اكتف الواحد. قال لا أطمئن إلا أن تؤذيني كما آذيتك. انتهى، أصر عليه الملك، انتهى أصر عليه إلى أن يقول أكدفه العبد، شد يدين الملك ثم رأسا حله، وبعد ذلك هدى له خاتما، ثم قال كل ما في ملكي وما أملكه كلها لك وتحت تصرفك. فشاهدنا من هذه أنه خصوصا رجل عربي اللي لاقاه، هم هذول ما كل في البوادي كذا، هم هذول كان عندهم فرد يعني تنبهات ويعني إحساسات قوية في هذه القضايا، يعني يشوف الإيد يشوف الوجه يشوف الكذا، يعرف أنه هذه شنو كذا. لذلك في علم القياس يذكر أن كل عضو من أعضاء بدن إنساني يدل على شيء، يعني اللي شفايفه مثلا خشنه يدل على الحماقه، شي يعرفون من الشفايف هذول اهل القياسه. الا حواجب طوخ يدل على النباهه انه نبه، وامثال ذلك يذكر، لكن هاي مو معناته انها قواعد مسلمه ورصينه. وان كان الانسان مثلا هذا اللي شفايفه مثلا خشنه عندهم يدل على ماذا؟ على الحماقه. خوب هذا المقدار أكو، هذا المقدار الإنسان هم يحس به، ولكن هذا مو معناته أنه إذا درس الأخلاق وتعلم الأخلاق وعمل بالأخلاق يصير ماذا؟ يبقى على تلك الصفة. فلذلك الشيء ينقل عن أفلاطون كان في مجلسه ما يخلي واحد يدخل عليه إلا عايف لفد واحد مصور، فيدخل على ذاك على الغرفة الأولى خلينا نقول، وذاك يصور وجهه والملامح اللي أفلاطون يريدها، فيجيب عليه فيشوف هذا ممن يناسب أن أقابله أن أتكلم، لو لا يحمل صفة البغض، يحمل صفة الغضب، يحمل صفة الحماقة، يحمل صفة الأنانية. فإذا انسجم ويا مذاقة فيقول أدخلوه علي، إذا لا يقول أرفضوه. فإذا أجافت شخص من شيعة أهل البيت أو يعني في ذلك الوقت نقول من كل شيعة، وإنما كان إنسانا مؤمنا بالله سبحانه منصفا موحدا، فلما أجوا جابوا له الصورة مالته قالوا له لا أرفضوه. فذاك فهم عرف من خلال السيرة مالته، قال لهم رجعوا إلى قلوا له هذا يعني تعلم ورجل موحد رجل يعرف البارع عز وجل إنسان إن شاء الله خلوق فلا يزعجك ولا تأخذ بما عرفته من خلال النظر إلى وجهي أو بعض ملامحي أو بعض أعضائي. فرجع قال له أفلاطون قال خلينا نشوف نجربه وإذا دخل علي وتأم وانسجم معه فغلب أنه هذه ما يصير يعني أنت بمجرد أنه تشوف الشفايف أو تشوف الخاشم أو تشوف الحواجب وترفض الشخص على أساس يعني ما كفد مبدأ صحيح لذلك. يعني هذا مما يدل على شنو انه احمد
لقمان اللي
احمد لا اقول لقمان الحكيم من يوصفه انه
شكله لا اخو يعني هذه عندنا في الشرع ما يدل على فشيء يعني لا هذه ليست مستندات رصينه هي اساسا القياسه كما تعلمون محرم والشعبذه وهي الافعال العجيبه الأفعال العجيبة غير الواقعية وغير الحقيقية يعني لا حقيقة لها المترتبة على سرعة اليد بالحركة على سرعة اليد بالحركة فيلبس على الحس حس من؟ بل فضل حس الرائي على الحس أي حس الرائي هذه مثل كالدائرة النارية الجوالة يعني تأخذ فالشيء صغير من النار مثلا وصلة صغيرة في النار عندما تسويها بسرعة اليد يعني تحرك اليد بسرعة فائقة فيلتبس على الحس أي حس الرائي أنها ماذا دائرة ليش لعدم إدراك السكونات المتخللة هي أكو سكونات متخللة بس هذه نتيجة السرعة ولذلك يطلعوهم في بعض يعني البلاد هذه هواي يمارسون الشعبذة يعني بنتيجة فتح عمل نتيجة فتح حركة سريعة إنسان يشوف بأنه هذا أدخل الأبرة من في رأسه من هذا الجانب وأخرجه من ذلك الجانب وإنما هو بالحقيقة لا يعني من وراء الرأس ولكن بسرعة فائقة صار التلبس على الحس الرائي لأنه الحس ما يقدر يدرك فالسكونات فالقضايا متخللة في العملية فعند ذلك يلتبس على الحس بأن هذا مثلا دائرة لأن هذا كذا هذه شعبذة فيلبس على الحس كذا عرفها المصنف بحسب الظاهر يعني ما نجيفه اي لا حسب ما تعريف اللي هنا لازم يصير سرعة اليد بالحركة اما بعض الاعمال لا هم يقرؤون شيئا يقرؤون على الحواس الناظرين
يعني كأنه
التنويم المناطسي يعني لا يصير تقريبا في المصدق من صادق السحر بلي لا ترجع للسعة اما الشعبذة لا على سرعة اليد يعني بواسطة اليد هذه الأفعال عجيبة تتم حمام أو كذا
هذا قضية الأمة أو السير يعني شفت مخطوطة أكو مناطق معينة جسم الإنسان يعني ليس فيها مواد مهمة داخلية تدخل السير فيها في مكان تجد يعني لحم بسيط ثم بعدين يبدأ يتير مناطق حسب
العلم
بس شلون يعني قضية الدم كذا بس هو على الرائي يبين انه ماكو دم اي فهي لا يخلو اما اذا صارت عملية ومصداق للشعبذة وان هذه الاعمال تمت بسرعة اليد فعلى هذا التعريف شعبذة والا فيدرج في العنوان الكلي للسحر ثم قال وتعليمها هذا ضميرها يرجع إلى الأعمال الأربعة السحر والكهانة والقيافة والشعبذة. هذا اللي تذكرون في بحث الأمس في السحر أنه قال تعلم السحر المصنف وما تعرض إلى قضية تعليم السحر. هنا قلنا أنه المصنف والشارع الشيخ هناك صرح في وقته, المصنف هنا راح يصرح يقول وتعليمها أيضا, يعني مو فقط تعلم السحر, مو فقط تعلم الكهانة, مو تعلم القيافة, تعلم الشعبذة فقط حرام, لا بل تعليم هذه أيضا محرم كغيرها من العلوم والصنائع المحرمة, مثل ما شخص يصنع منه يصنع الصنم, يصنعها تلك التماثيل, يعلم للآخر أنه كيف يصنع الصنم أيضا حرام. ومن جملة الأعمال المحرمة القمار, أصل القمار بما هو قمار محرم إذا صار هناك لعب به وأجرة ورهن, فمعناته المال الذي يصل إليه أيضا ماذا؟ أيضا حرام. يبيع شيئا قمارا أيضا حرام. والقمار بالآلات المعدة له, سيقول عنوان المعدة له أي للقمار سابقا, الآلات المعدة المعروفة المشهورة النرد والشطرنج والأربعة عشر اللي تقدمت. ثم الشاعر يقول لا, هو هذه مشهورات معدة للقمار, عنوان المعدة أوسع من هذا يشمل حتى اللعب بالخاتم. الآن مثلا إذا صارت عادة بين قبيلة بين جماعة أنه فهموا أنه اللعب بالخاتم صار عندهم قمار, فبالتالي عد هذا اللعب قمارا عندهم, فإذا عد قمارا عندهم يحرم حينئذ من يصير لعب به حرام. المال اللي أحدهم يفوز ويأخذه أيضا ماذا؟ يحرم ولا يملكه. لا المحيبيس اسمه هذا شنو؟ إنه بقرينة والجوز والبيع, يعني يقول أي شيء إذا عد اللعب به قمارا فهو يدوس تحت المعدة للقمار. إذا قبل ذلك اللعب المحيبس إنما يحرم إذا صار هناك مثلا أخذ رهن وتراهن, وأنه هذا مثلا هذا الفريق يعطي ذاك الفريق شيئا لا هو إذا هذا الكلام كلنا فيما إذا لم يكن في البين محرم آخر, لكن اللعب بما هو لعب هذا ليس من على اللعب بأشياء القمارية, ولكن إذا صار بي أخذ فوز ورهن وأخذ هذا ينطي ذاك يخسر ذاك يأخذ فهذا يصير حرام. هذا من جانب آخر كما عن بعض الأجلة كان يحرم هذه وأمثالها من حيث صرف العمر, فيقول أن العبد يكون مأثوما يوم القيامة من باب صرف العمر, يعني يسأل أنه في أين صرفت عمرك من الساعة الكذائية للساعة الكذائية بل أي, فمن باب صرف العمر بعضهم يحرمون هو إذا صار بعد غناء كذا لا 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 هذا يعني حتى اللعب بالخاتم والجوز والبيض يعني اللي يقول هو الذي يستفاد أنه يقول الآلات المعدة أو المعدة للقمار, يقول أي شيء حتى اللعب صار بالخاتم صار بالجوز صار بالبيض وعد عند هؤلاء أنه لعب بالقمار فيندرج تحت هذا العنوان. إيش هذا إذا واحد يستفيد من هذا اللعب اللعبة المستحدثة خب ما بيهم في الشيء. يعني قمار بلي. بلي. لا القمار يعني
هي آل هي معدل لأدرس
لا اي يعني في بعض الأزمنة كان يخصصوها بالنرد والشطرنج والأربعة عشر باعتبار ماذا؟ لا مو يطلق ما، وإنما هذه الآلات والألعاب أعدت للقمار. يا قمار هذا العنوان الذي ورد في الروايات أو في الدليل.
والقمار شو مقصود عن القمار؟ حتى هذه الآلات تكون معدل
القمار. عرف يعد يعني يصدق على ذلك. السالة واحد من يلعب بشيء آخر ليش ما يقول عنه قمار؟ أما من يلعب بالأوراق يقول هذا لعب قمار. فنلاحظ عنوان أنه هل هذه أعدت للقمار ومفهوم القمار مغلق في الدليل. الإمام ما عرف القمارة. نجي إلى العرف نشوف يا آلة أعدت لذلك العنوان ويا آلة ويا لعب لم يعد لذلك العنوان. فإذا عد اللعب بالخاتم عند القبيلة عند القوم عند هذه العشيرة عند هؤلاء الجماعة قمارا، فيقول هذا يندرج في العنوان حينئذ. ثم قد به خصوصية عند العرفي يكون معدا أو لا غير معد. لذلك العرف بوحدك لا تسأل أن تشخص. الآن عندما ترجع تسأل كرة القدم قمار يقولون لا. ليش؟ ليش لا يعد قمار؟ ليش مو قمار؟ لأن العرف ما لم يعدوه قمارا. نعم إذا صار اللعب مع الرهن ذاك عندنا دليل آخر أنه حرمة هذه الأشياء مع الرهن، فمعناته لم يعد قمارا. لي؟ لا 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 لا, لا. لا لا ما ممكن شيء نخلي فد ضابط شيخنا
هو رهان
ما يهم، ولكن بعضها أعرف، ولكن بعضها يعني هم عندهم قمار حتى عندما هم يعبرون عن لعبتهم يقولون لعبنا قمارا. أما هذا المنتخب اللي يفوز ما يقول نحن لعبنا في السنة كذا قمارا بكرة قدم.
أول
حرمته الناس حرم اللعبة بالقمار، وفي الناس ورد بعض المصاديق النرد والشطرنج وفي بعضها أيضا أربعة عشر، لكن الفقهاء يقول أنه ماكو اختصاص لأنه الزمان الأزمنة تختلف دائما زمان ما يتكرر وما يبقى فد آلة معينة، فكل زمان عند كل عرف إذا عد هذا اللعب قمارا فيدخل تحت ذلك العنوان. ولا يملك، يجي هذا الأثر بعد ذلك بعد أن صار محرمان، فعند ذلك من يصير فد مال وكاش لا يملك ما يترتب عليه من الكاش. زين إذا ما يترتب لازم يرجع إلى مالكه، بل يجب عليه أن يرجعه إلى مالكه وقوه فاز على ذلك، فيقول له تعرج المال إلى مالكه. وإن وقع القمار من غير المكلف، يعني وإن كان الطرف المقابل مثلا الذي لعبت معه غير مكلف،
يعني الدولة تقول هاي اللعبة كانت
بعد هو مش ما أعرف يعني شنو يعني يندرج
هو معروف ما ده بالعرف إنه الرئيس الأقمار
هو
ما يخلي هذا واحد عندنا شنو المحاويل باع مرت تصدق باع مرت فخ شيخ يعني حقيقة ايه. باع مرت زوجته باع اشتراها واحد وخذ
دالي فلسا هو خو مو احنا كلامنا في عنوان دقيق عنوان القمارية
هل شوف المصادق هنا؟
شوف المصادق. اي بعد هذا يحتاج الى تشخيص المصادر خارجا الذي فيجب رد ما اكتسبه او ما حصل عليه من جراء اللعب بالقمار على مالكه جن ولو قبضه غير مكلف. هذا الشخص اللي لعب القمار وفاز هو كان غير مكلف، إن هذا ما يفيد أن نوجه له الخطاب لأنه ليس بمكلف. يقول فالمخاطب بالرد برد ذلك المال الولي، الولي مال ذلك الطفل، يجب عليه أن يأخذ المال من ولده مثلا ويرجعه إلى مالكه. خب فإن جهل مالكه ردنا نرجع المال إلى المالك، بعد ضاع وبعد مجرد أنه إجوا في ذلك المحل الشيطاني ولعبه ثم اختفى، يقول تصدق به عنه أي عن مالكه. أما ولو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح، يعني في ضمن عشرة أشخاص ولكن بعينه غير معروف غير معلوم، فعند ذلك يكون يتصالح مع الجميع لأنه هذا ينطيف الشيخ بسيط مع الصلح، ذاك مع الصلح وذاك مع الصلح وهكذا يتصالح معهم حتى يبرئ ذمته. ومن المحرمة الأعمال المحرمة الغش بكسر الغين، لكن الغش الخفي كشوب اللبن بالماء، يخبط اللبن بالماء بحيث الماء راح يصير وجزيئات الماء تختلط وتستهلك في جزيئات اللبن. يعني الغش قد يكون إلا فد معنى آخر أو لا أقل، أنه ليس هو بالمعنى الدقيق والمعنى الصحيح، بل المعنى المريود هنا الغش بكسر الغين، الغش الخفي. ووضع الحرير في البرودة، يعني في مكان بارد حتى شنو؟ حتى يكتسب ثقل، ليكتسب أي الحرير ليكتسب ثقلا، فعندما يبيع يقول له بأنه هذا حرير وأصلي، ولاحظ شوف وزنه لعله الوزن أيضا مأخوذ في بيع الحرير. يعني بلي وهذا المحرم إنما هو الغش الخفي الذي لا يطلع عليه المشتري. فالتكسب يعني هذا البائع اللبن اللي هيك يسويه وراح يتكسب مال من خلال الغش، هذا التكسب أيضا حرام. وأما بما لا يخفى، العيب اللي مو خفي، يعني المشتري من يطلع عليه يشوفه، يعني يشوف أنه هاي صحيح، يعني المشتري عندك حنطة شو أنت منطيني حنطة وبيها حصوايات وكذا وتراب ومبينه بلي. ويكره بما لا يخفى، أي بالعيب العفو بالغش غير الواء الخفي، كمزج الحنطة بالتراب والتيبن، وكمزج جيد الحنطة بمن برديئها، أيضا واضح عند المشتري. ومن المحرمات تدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها. الماشطة يعني أم الصالون، بل من الواضح وأنه لا إشكال فيه أن المرأة يجوز لها أن تزين نفسها وتزين النساء بهذه الموديلات الحديثة، إنما الكلام وين؟ فيما لو دلست. التدليس كما تعلمون إظهار غير الواقعي واقعا للرأي، مثل ايش؟ مثل انه شخص يريد ان يبيع بقرته، وهذه بقرته نفرضها قليلة اللبن او عديمة اللبن، يعني بس المثال يصير اوضح في قليلة اللبن. فحينئذ عندما يبيعها لا يحلبها فترة إلى يوم البيع، يبقيها هكذا حتى يجتمع الحليب في ثديها، وبالتالي يظهر البقرة أمام المشتري وأنها ذات ذات لبن. بلي هذا بعد يصير تدليس. ففي المقام المرأة التي تقصد الزواج تريد الزواج بهذا القيد. لذلك هذا قد واحد تسأل من أين هذا ما مفهوم؟ لا مفهوم من قيد في آخر عبارته ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة. ناس بعد ينتفي الحرمة ماكو موضوع للحرمة. إذن موضوع حرمة التدليس الماشطة في المرأة التي تقصد الزواج يعني ما مزوجة. تأتي هذه المرأة تظهر فيها فد محاسن هي في الواقع ليست فيها، وبهذه الوسيلة سوف تخفي بعض عيوبها. يعني هي قد تكون عملية شنو متبادلة. يعني إذا أظهرت فيها محاسن هي ليست فيها واقعا فبالتالي راح تخفي العيوب. مثلا هي ذات صلع، فهي عندما يوصل لها شعرا من غيرها من النساء بالتالي هي سوت الماشطة أخفت العيب فيها. السيد يرحم يبدأ أن يعصيه. بل وتدليس الماشطة بإظهارها أي الماشطة في المرأة التي تريد الزواج ماذا تظهر؟ محاسن ليست، محاسن ليست هي في الواقع في تلك المرأة. يذكر بعض مصادق المحاسن من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحوه ومثله. ثم يقول أن حرمة التدليس لا تختص بمن بالماشطة، بل حتى أن المرأة بنفسها هي لو أظهرت في نفسها محاسن هي ليست في الواقع. قال ومثله أي ومثل تدليس الماشطة من حيث الحكم والحرمة فعل المرأة للتدليس من غير ماشطة. يعني مو شرط إلا تروح يم أم الصالون وتلك تفعل بها هكذا، لا، حتى المرأة التي هي تريد الزواج وفيها بعض العيوب وأرادت أن تظهر نفسها على خلاف الواقع بحيث الزوج الرجل إذا يقدم عليها يراها ليس في السن الحقيقي أو يراها مو بذلك المظهر الحقيقي الذي تحمله، فعند ذلك أيضا يحرم وأيضا يصدق ويدخل تحت عنوان التدليس. ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم. فإذا الموضوع تحريم التدليس إما تدليس الماشطة أو تدليس المرأة نفسها من دون ماشطتين، الموضوع إنما هي المرأة اللي لم تكن مزوجة وقصدت الزواج حتى هذه المحاسن إنما يجيبوها إلها بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة كي يقدم الرجل عليها طالبا الزواج منها. والحمد لله رب العالمين.